الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. من هنا بيان للأعذار المبيحة للفطر، بيان للأعذار المبيحة للفطر. فمن الذي يباح لهم الفطر في رمضان؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه راعى ظروف الناس فلم يوجب الصيام على الجميع، بل هناك من يباح لهم الفطر في صيام رمضان، وهذا بيان لهؤلاء الذين يباح لهم أن يفطروا في شهر رمضان المبارك. المؤلف رحمه الله ذكر المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع، والحامل والمرضع. أول هؤلاء هو المريض، فالمريض الذي يضره الصوم، لم يقل المريض على الإطلاق، وإنما قيده بقوله والمريض الذي يتضرر بالصوم، فهذا دليل على أن المريض له حالات، فليس كل المرضى على حالة واحدة. فالمريض الذي يتضرر بالصوم فهذا يجوز له الفطر. فالمرض ينقسم، العلماء قالوا، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المريض الذي لا يتأثر بالصوم، كالزكام الخفيف والصداع الخفيف أو ألم خفيف في الضرس، فهذا لا يخلو منه كثير من الناس، فلا يتأثر الإنسان إذا كان معه هذا المرض الخفيف، فهذا لا يحل له الفطر. وإن كان هناك من العلماء من قال سواء كان المرض خفيفا أو غير خفيف فإن له الفطر، لكن الصحيح إذا كان بهذه المثابة بحيث لا يتضرر بماذا؟ بهذا المرض، ولا يتأثر بالصوم، فإنه لا يحل له الفطر ويجب عليه الصيام. القسم الثاني: أن يضره الصيام، يلحقه المشقة بالصوم ويحصل له ضرر بسبب الصيام، فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، الله سبحانه وتعالى نهى أن يقتل الإنسان نفسه. إذا قال القائل هذا في قتل النفس، أين الدليل على إلحاق الضرر الذي يكون أقل من قتل النفس، أليس كذلك؟ فنحن نقول الصحابة فهموا من هذه الآية النهي عن القتل، وكذلك إلحاق الضرر يكون مثل القتل. الدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه استدل به على نفس الضرر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على سرية فأجنب، فكانت الجو باردا فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم وهو جنب، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والليل كانت باردة فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومقرا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. فهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وعن كل ما فيه الضرر كذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا يأتي السؤال: ما هو مقياس الضرر وما هو ضابط الضرر الذي يحرم معه الصيام والذي لا يحرم معه الصيام؟ العلماء قالوا: الضرر يعلم بأمرين، بالحسي وبالخبر، بالحسي وبالخبر. أما الحس بأن يكون الصيام مع المرض يؤدي إلى التلف، أو يغلب على ظنه أنه لو صام أن يتلف أو يحصل له فوات عضو أو يحصل تأخير البر، فهذا يعلم بالحس، الإنسان أدرى بنفسه، فإذا صام حصل له من الأضرار واحد من هذه الأضرار، فهذا يحرم عليه أن يصوم. الطريق الثاني الخبر، بأن يخبره الطبيب عالم ثقة بذلك، بأن الصيام يضره. وهل يشترط أن يكون هذا الطبيب مسلما أو لا يشترط؟ خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أنه لا يشترط، لأن هذا الطبيب مختص بالعلاج وهو أدرى بما يضر هذا المريض وبما يصلح له، فالطبيب غالبا لا يريد أن يتكلم بما يسيء إلى سمعته وإلى خبرته. فحتى لو كان كافرا وأخبر أن هذا الأمر، أن الصيام يضرك، فهذا يؤخذ به ولا يشترط أن يكون مسلما. إذن هذا القسم الثاني، إذا كان الصيام يضره فهذا يحرم عليه أن يصوم لهذه الأدلة. القسم الثالث: أن يشق عليه الصوم ولا يضره. إذن هناك فرق، يستطيع أن يصوم بمشقة ولكن لا يحصل من الصيام الضرر ولا يلحقه الضرر، فهنا يكره له الصوم ويسن له الفطر، لأن ذلك يتضمن إكراها بنفسه، ولأنه ترك تخفيف وقبول رخصة الله سبحانه وتعالى. فإن الله كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في حق هذا الشخص الفطر رخصة والأخذ بالرخصة يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذا يسن له أن الفطر، ولكن إن صام فصيامه صحيح ويكون مكروها. إذن هذا بالنسبة للمريض. المريض ذكرنا أن له ثلاث حالات: في حالة يحرم عليه الفطر، في حالة يجب عليه الفطر، وفي حالة ثانية يكره له الفطر ويستحب أو يسن له الصيام. الثاني ممن يباح لهم الفطر في شهر رمضان وممن يعذر فهو المسافر. قال: والمسافر لهما الفطر والصيام. المسافر يجوز له الفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز الفطر للمسافر، والعلماء قالوا أن السفر مذنة المشقة، فأنيت به الحكم، أنيت الحكم هنا على السفر وليس بالمشقة، لأن المشقة غير منضبطة. المشقة تختلف من شخص إلى شخص، قد تكون يكون هذا العمل بالنسبة لك مشقة وبالنسبة لغيرك ليست مشقة. فإذا لم يكن الأمر منضبطا، العلة منضبطة، لا ينات بها الحكم، والسفر منضبط لا يختلف من شخص إلى شخص. فهذا مسافر وهذا مسافر، ولما كان السفر مظنة المشقة غالبا أنيت الحكم به، فالأحكام أحكام السفر تكون متعلقة بالسفر، سواء وجدت المشقة أو لم توجد، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. من الأدلة على جواز الفطر للمسافر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، أي يجوز له أن يفطر، لكن يجب عليهم القضاء للأيام التي أفطروا فيها. من السنة أحاديث كثيرة تدل على جواز الفطر للمسافر، وهذه من الرخص للمسافر ومن تيسير الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ورفع الحرج عنهم. فكما عندنا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، فلما كان السفر مظنة المشقة يسر الله سبحانه وتعالى على المسافر فخفف عنه بعض الأحكام، منها قصر الصلاة والفطر والمسح على ثلاثة أيام بالخفاف، إلى غير ذلك من أنواع الرخص المعروفة للمسافر. من السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا منطقة، مكان، اسم مكان. قالوا الكراع هو الترف من كل شيء، والمراد هنا جبل أسود طويل على يسار الطريق شبيه بالكراع، والغميم اسم واد على طريق مكة يبعد عن مكة 64 كيلا. فلما بلغ إلى هذا المكان صام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، نظروا إلى هذا القدح، إلى هذا الإناء الذي فيه الماء، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو كان صائما، فكان يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفطروا، مع ذلك بعض الناس لم يفطروا وساموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ذلك؟ لأنه عرف أن الصيام شق عليهم لأنهم مسافرون، وإنما ينظرون فيما فعل، ينتظرونك وينظرون ماذا تفعل أنت يا رسول الله، فإن الصيام شق عليهم. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، شفيق عليهم، فلما علم وجود المشقة على الصحابة أتى بقدح من ماء بعد العصر ورفعه حتى نظر إليه الناس فشربه. لماذا؟ حتى يقتدي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفطروا. إذن قوله أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذا ليس على الإطلاق، لا يستدل به أحد أن الصيام في السفر معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فهذا خاص بأولئك الذين لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصيام مشقة عليهم ومع ذلك ساموا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان وكان بعد العصر. دليل الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. أي منا من يصوم ومنا من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصيام، كأن الأمر مباح لهم. من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، فهذا دليل على جواز الفطر للمسافر. الدليل الثالث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر. أن رجل أعطاني الله القوة على الصيام وأنا مسافر، فهل علي جناح أي إذا صمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. الفطر في للمسافر رخصة من الله سبحانه وتعالى، فمن أخذ بها فحسن، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يجوز له أن يصوم. طيب، إلى هنا عرفنا الأدلة على جواز الفطر للمسافر. هنا مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصوم؟ أو بمعنى آخر، إذا صام المسافر هل صومه صحيح؟ طيب، هذه المسألة خلافية على قولين جماهير العلماء، ونسبه بعض العلماء إلى أكثر العلماء، أن المسافر إذا صام جاز صيامه صحيح، صيامه صحيح. طيب، من الأدلة على هذا القول حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا الدليل على صحة صوم المسافر إذا صام. كذلك حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا دليل على قول جماهير العلماء على صحة صوم المسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صائم، وعبد الله بن رواحة صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فدل ذلك على جواز الصوم للمسافر. القول الثاني في هذه المسألة داود الزاهري وابن حزم وبعض العلماء قالوا: لا يصح صوم المسافر، أي إنما فرضه الفطر، يعني لا يجوز للمسافر أن يصوم، وإنما فرضه الفطر. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: لو صام المسافر فقد قدم الصوم على وقته، فأصبح كمن قدم صيام رمضان في شعبان. نحن بالإجماع لا يصح ولا يجوز أن الإنسان يصوم رمضان في شعبان، يقدم صيام رمضان إلى شعبان. قالوا: هذا الشخص وقت صومه بعد رمضان فعدة من أيام أخر، فهذا يعني الدليل على المخايرة، يعني فعليه عدة، كأنه يجب عليه أن يفطر ثم يقضي بعدد تلك الأيام فيما بعد. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، فإذا لم يكن برا فهو إثم، والإثم حلال ولا حرام؟ حرام. لكن أجيب عن هذا القول: هذا ضعيف، لا شك أن هذا القول ضعيف، والصحيح هو جواز وصحة صيام المسافر في السفر. طيب، وجه ضعف هذا القول، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، لو كان إثما أو لو كان حراما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصومون في سفرهم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك حديث من حمزة بن عمرو الأسلمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن صام فلا حرج عليه. إذن ما المراد بالآية على هذا القول؟ المراد بالآية ليس وجوب الإفطار وإنما وجوب القضاء إذا أفطر. إذن معنى الآية فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر، ففي الآية بيان وجوب القضاء عليه، يجب عليه أن يقضي، وليس المراد وجوب الإفطار عليه، يجب عليه أن يفطر. أما الحديث ليس من البر الصيام في السفر، العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما رأى شخصا ذلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، يعني شق عليه الصيام لدرجة أنه كأنه مغمى عليه والناس يذللون عليه واجتمعوا عليه، وصل إلى هذا الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فالعلماء قالوا هذا في من كان على مثل حال هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الكلام، فليس على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العساة أولئك العساة، لم يقل ذلك للصائم في السفر مطلقا، وإنما للذي شق عليه الصوم وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه معصية. وكذلك هذا الرجل صام مع المشقة وذلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. نحن نقول اليوم أيضا من كان في مثل حال هذا الرجل، يعني وصل به الحد من المشقة أنه أغمي عليه، فنقول في حقه ليس من البر الصيام في السفر. إذن المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض، يلزمه القضاء كالمريض. الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر اختلفوا أيهما أفضل للمسافر، هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ هذا السؤال وارد، أنا مسافر هل الأفضل لي أن أصوم أو أن أفطر؟ عرفنا إلى الآن جواز الأمرين، أنه يجوز لي أن أصوم وأن أفطر للأدلة المتقدمة، لكن ما هو الأفضل؟ أنا أريد أن أعمل بالأفضل، هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ المسألة خلافية على أربعة أقوال، والراجح التفصيل كما سنذكره. إذن القول الأول الفطر أفضل، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. الدليل قالوا عملا بالرخصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة بن عبد الرحمن السلمي إنما هي رخصة فمن أخذ بها فهو أحسن. إذن العمل بالرخصة هو الأفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن من أدلة هذا القول أنه أخذ بماذا؟ بالرخصة. وكذلك حديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، ولكن قلنا هذا خاص بمن كان مثل ذلك الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، هو قد شق عليه الصيام وأغمي عليه، فمن كان مثل حاله مثل حاله فإنه لا شك أن الصيام ليس من البر في حقه. القول الثاني قالوا الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة، يعني إذا لم يلحقه المشقة وكان قويا مثل ما جاء من حمزة بن عمرو السلمي وقال إني أقدر على الصوم وأني قوي على ذلك، فقالوا الصيام له أفضل. وهذا القول نسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، أن الصيام أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة. استدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، وإن أحدنا لا يدع رأس يأده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وجد دلالة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. فقالوا إذا كان يقوى على الصيام من غير مشقة عليه فإن الصيام في حقه أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو مخير مطلقا، لا نقول أن الصيام أفضل ولا نقول أن الفطر أفضل. والقول الرابع أفضلهما أيسرهما، أي أن الأفضل لهما أي للمسافر والمريض أن يفعل الأيسر في حقهما. فإذا كان الأيسر والأخف في حق المسافر الصيام فهو الصيام أفضل له، وإذا كان الأيسر له الفطر فإن الفطر أفضل له، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن نقول الراجح هو التفصيل في حق المسافر، فإن المسافر لا يخلو إن كان هناك مشقة محتملة في السفر ولم تصل إلى حد الإضرار به، يعني هناك مشقة لكنها محتملة ولا تصل إلى إلحاق الضرر به، فهنا نقول الأفضل الفطر، يعني ما دام فيه مشقة ولم يكن فيه ضرر عليه، فإذا وجدت المشقة فالمشقة تجلب التيسير، فالأفضل في حقه ماذا؟ الفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لأن هؤلاء سام هذا الشخص وعليه مشقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنهم ساموا مع المشقة ساموا، فإذا كانت هناك مشقة فالأفضل أن يفطروا استدلالا بهذين الحديثين. والحالة الثانية: إذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر، أي مشقة غير محتملة يلحق الضرر به، يلحق به الضرر، فهنا يجب الفطر ويحرم عليه الصيام، استدلالا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحالة الثالثة: إذا كان لا يشق عليه الصيام فالأفضل الصوم، إذا كان لا يشق عليه الصيام، أي إذا كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فلا يشق عليه الصيام، فالصيام أولى لوجوه أربعة، لوجوه أربعة. الوجه الأول أنه لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. الوجه الثاني لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر، فهو أبرأ ذمته بسرعة، برئت ذمته مباشرة. الوجه الثالث أنه أسهل وأيسر على المكلف، لأن الشخص إذا سام مع الناس يسهل عليه، الجميع صائمون الآن وهو يصوم مع المسلمين، فهو أسهل وأيسر له، وما كان أيسر فهو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فما فيه التيسير وكذلك التسهيل على المكلف فهو الأخذ به أولى. الوجه الرابع أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، أي أنه يصوم في شهر رمضان، وشهر رمضان له فضائل كما لا يخفى عليكم، فالراجع هو هذا التفصيل، أن المسافر لا يخلو إما أن يلحقه المشقة أو لا تلحقه المشقة، أو تلحقه مع المشقة ضرر، فإما أن يكون الفطر واجبا أو يكون الفطر أولى أو يكون الصيام أولى. طيب، هذا ما يتعلق بالمريض وكذلك المسافر. الثالث والرابع ممن يعذرون بترك الصيام: الحائض والنفساء، قال: يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الصائم الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهما ويجب عليهم القضاء، وهذا الحكم بإجماع العلماء أن الحائض يحرم عليها الصيام، وكذلك النفساء. النفساء في حكم الحائض في جميع الأحكام. النفساء من كانت قريبا الولادة، من جاءها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين، أو ولدت وجاءها الدم واستمر إلى وقت معلوم، فهذه تسمى النفساء. إذن لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله، ويجب عليهما قضاء رمضان، فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، يعني لو أنها نوت وتسحرت فجاءها الحيض أو النفاس في جزء من الليل ولو كان قبل الغروب بلحظة، فإن صوم ذلك اليوم قد فسد، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم إن كان فرضا. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة والصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. إذن لا يجب عليهما بل يحرم عليهما الصوم، ويجب عليهما قضاء الصيام دون الصلاة، قضاء الصوم دون الصلاة. ما الدليل على أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام فرضه ونفلا؟ هناك أدلة من السنة، من حديث معاذ قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال هذه المرأة دليل على أن هذا الأمر مستقر عندهم، أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، فهي تسأل عن الفرق بين وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، لماذا لا تقضي الصلاة؟ ونحن نعلم أن الصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة، فكيف لا تقضي الصلاة وهي والصلاة أهم من الصوم، أليس كذلك؟ وتقضي الصيام. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، حروراء هذه مدينة بالكوفة، وينسب إليها حروري، وهو الحروري لمن يعتقد مذهب الخوارج. قالوا: لأن أول فرقة خرجوا على علي رضي الله عنه كانت بهذه البلدة، فاشتهروا بالنسبة إليها، يقال لهم حروري، فهم قوم طائفة من الخوارج. فكأن عائشة رضي الله عنها استنكرت عليها هذا السؤال، وكأنها علمت أن طائفة من الخوارج يرون وجوب القضاء على الحائض، أنها يجب عليها قضاء الصلاة. فقال: حرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا شرع الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بقضاء الصلاة وأمرنا بقضاء ماذا؟ الصيام. إذن الفرق أولا النص، الشريعة فرقت بين الحيض، بين الصلاة والصيام بالنسبة للحائض، فأوجبت الشريعة القضاء، قضاء الصيام على الحائض دون الصلاة، ونحن علينا الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. العلماء أيضا ذكروا الحكمة من هذا الفرق، هذه من مسائل الفروق الفقهية. فمن الحكم قالوا: المشقة تجلب التيسير. لما ننظر إلى الصيام، الصيام شهر واحد في السنة كلها، أليس كذلك؟ والحيض يأتي للمرأة في الشهر 5 أيام أو 4 أيام أو 6 أيام. إذن 6 أيام أو 5 أيام خلال السنة كلها أليس شيئا قليلا؟ ليست فيها مشقة كبيرة على المرأة أن تقضي، أليس كذلك؟ إذن ليست كل شهر، وإنما في السنة كلها شهر رمضان، والمرأة تأتيها الحيض في الشهر مرة واحدة، ويكون كم؟ 5 أيام أو 4 أيام. ففي قضاء الصوم على المرأة لا توجد مشقة كبيرة، وقد تحيض وقد لا تحيض، بخلاف الصلاة. أليست الصلاة في كل يوم 5 مرات؟ إذا كان الحيض 5 أيام، 5 × 5 = 25 صلاة، فإذا طهرت كيف تقضي 25 صلاة ففيه مشقة؟ فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوجب على الحائض قضاء الصيام، لأنه ليس فيها مشقة، وقت أيام قليلة وفي السنة مرة واحدة، بخلاف قضاء الصلاة فإن في قضائها المشقة الشديدة على المرأة، والمشقة تجلب التيسير، فلم يوجب على الحائض قضاء الصلاة. علمنا الفرق؟ نعم. طيب، ولحديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تسم؟ قلنا: بلى، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تسم؟ فهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تصلي ولا تسوم، ولكنها يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء ماذا؟ الصلاة. هناك مسألة: هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة؟ قولان للعلماء، منهم من قال نعم، منهم من قال لا، والصحيح نعم، لأنها ما تركت إلا امتثالا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هي تتمنى أن لا تترك الصلاة ولا تترك ماذا؟ الصوم، فتركها امتثال لأمر الشرع والامتثال لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والممتثل لأمر الله وأمر رسوله لا شك أنه مأجور. طيب، هذا ما يتعلق بالحائض والنفساء. الحامل والمرضع، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن الحامل والمرضع لهما حالات، ثلاث حالات. الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يكون فطرهما مراعاة لحالهما، يفطران مراعاة لحالهما، وإما أن يكون الفطر مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل الرضيع، وإما أن يكون مراعاة لحالهما مع الولد. إذن لا يخلو فطر الحامل والمرضع عن الأحوال الثلاثة، إما أن يكون الفطر مراعاة لحالهما أو لحال الولد سواء كان الحمل أو الرضيع أو للإثنين، لحالهما ولحال ماذا؟ الولد. طيب، ما الحكم؟ هنا المؤلف رحمه الله ذكر إذا خافتا على ولديهما، أي إذا كان الفطر مراعاة للولد أي مراعاة للغير، فإنه ترتب على ذلك ثلاثة أمور: جاز لهما الفطر، واحد، وقضتا وجب عليهما قضاء تلك الأيام، الأمر الثالث، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن جاز لهما الفطر ووجب عليهما قضاء تلك الأيام مع إطعام كل يوم مسكينا. طيب، إذن نأخذ الأحوال. أولا، إن خافتا على أنفسهما فقط، يعني إن كان الفطر مراعاة لحالهما بغض النظر عن حال الولد أو حال الرضيع، فهنا حكمهما حكم المريض، يفطران ويقضيان فقط لا كفارة، ليس عليهما الإطعام أو الكفارة. إذن إذا كان الإفطار مراعاة لحالهما فقط دون النظر إلى الولد الحمل أو الرضيع، فإن حكم الحامل والمرضع حكم المريض، والمريض جاز له الفطر ووجوب القضاء فقط. قال في المغني: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا سامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا نعلم فيه خلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الحالة الثانية: إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعا، أي إن ظن إن ساما حصل لهما الضرر، وكذلك حصل الضرر على ولديهما سواء كان رضيعا أو حملا، لأن الولد يتغذى بغذاء الأم، فإذا سامت قل الحليب فيها فيتضرر الولد سواء كان رضيعا أو جنينا. فهنا في هذه الحالة إذا كان الفطر مراعاة لحالهما وحال الولدين، هنا جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا نعلم فيه خلافا كما قال مثل الحالة السابقة، مثل الحالة، فيغلب هنا جانب مصلحة الأم، جانب مصلحة الأم، ولا كفارة عليها، ولا كفارة ولا إطعام عليها. الحالة الثالثة: إن خافتا على ولديهما فقط، هما لا يخافان على أنفسهما، وإنما يخافان على المرضع على الرضيع أو على الجنين، إن سامت قل الحليب وقل التغذية ويتضرر ماذا؟ الحمل أو الرضيع. فما الحكم؟ هنا خلاف على قولين، خلاف على قولين. القول الأول أن لا خلاف أنه يجوز لهما الفطر، هذا لا خلاف، ولا خلاف أنه يجب عليهم القضاء، وإنما الخلاف في وجوب الكفارة أو الإطعام عن كل يوم مسكينا. فمن العلماء من قال يجب عليهم القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. ألم يقل هنا أنه أفترت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكينا؟ فهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفترت مراعاة لحال الولد فإنه يجب عليهم القضاء وإطعام عن كل يوم مسكينا. استدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال فيها: نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفترتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فكأن هذا فتوى من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن المرضع وكذلك الحامل إذا خافتا على ولديهما أفترتا وقضتا وكذلك أطعمتا عن كل يوم مسكينا. القول الثاني: عليهم القضاء فقط من غير الكفارة، وهذا القول هو الراجح لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام، وعن الحامل والمرضع الصيام. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. إذن لا خلاف في أن الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار ويجب عليهما القضاء، وإنما الخلاف في حالة واحدة: إذا أفترتا مراعاة لولديهما هل يجب عليهما مع القضاء الكفارة أو لا، إطعام عن كل يوم مسكينا أو لا؟ المذهب عند الحنابلة نعم، استدلالا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. بقية العلماء قالوا لا كفارة، وهذا القول رجحه كثير من العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، أنه لم يوجد هناك دليل قوي على وجوب الإطعام، والأصل براءة الذمة. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم. هذا القسم الآخر من من يباح له الفطر. العاجز عن الصوم، تقدم أن العاجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين: عاجز، عجز طارئ يرجى برؤه، فهذا يفطر ويقضي. عجز طارئ يرجى برؤه كالأمراض العادية فإنه يفطر ويقضي، وهناك عجز دائم لا يرجى برؤه كالشيخ الهرم، فهذا يفطر ويطعم، يفطر ويطعم وليس عليه القضاء، وليس عليه القضاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فهذا بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ولا قضاء. إذن حكم الشيخ الكبير أو العاجز الذي لا يرجى برؤه، عاجز عن الصيام حالا ولا يرجى برؤه، يجب هو يجوز له الفطر أو حكمه الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، واحد مبتلى بمرض أعاذنا الله وإياكم كالسرطان وغيره فلا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. كيفية الإطعام، كيف يطعم؟ قالوا: أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر. طيب، أفطر 30 يوم أو 20 يوم أو 10 أيام، فيدعوهم للغداء أو العشاء، إن كان بعد رمضان فيكون الغداء، وإن كان في رمضان فيكون على العشاء، فيعشيهم أو يغديهم. إذن هو يتولى طبخ الطعام ويجهز الطعام، ويدعو المساكين بعدد الأيام. أفطر 10 أيام يأتي ب10 مساكين ويغديهم أو يعشيهم، أو أن يوزع طعاما ولكن يعتني بطبخه ويجعل معه إدام. إذن يطبخ الطعام مع الإدام ويوزع على من؟ على المساكين. طيب، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. من هنا بيان مفسدات الصوم، وهي المفطرات أو المفطرات، يعني ما هي المفسدات للصوم وما هي مفطرات أو مفطرات الصوم. العلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب، فيسمون بألفاظ متعددة والمعنى واحد. مثلا في باب الوضوء يسمون المفسدات ماذا؟ يقولون نواقض الوضوء، أليس كذلك؟ نواقض الوضوء. وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، موجبات الغسل. وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة. وفي باب الصوم يسمونها مفسدات الصوم. وفي باب الحج باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. فهي كلها سواء مفسدات، مبطلات، محظورات، كذلك النواقض، معناها واحد والألفاظ مختلفة. فهذه أساليب للعلماء ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إذن المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطر أو المفطر. أصول المفطرات 3 بإجماع العلماء التي تفطر الصائم بلا خلاف بين العلماء، وهذه الأصول هي الجماع والأكل والشرب. وهذه 3 ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى 3 أمور، وهي من المفطرات بالإجماع: الجماع، فالآن باشروهن، كان محرما عليهم فأباح، وكذلك قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، معنى ذلك بعد ذلك لا يجوز لكم الأكل والشرب. فهذه أصول المفطرات المذكورة في هذه الآية، وما سوى ذلك فسنذكرها هنا، وذكرها المؤلف بعدها محل خلاف بين العلماء وبعدها متفق عليها. طيب، يقول أن المؤلف رحمه الله ذكر المفطرات التي تفطر الصائم، وأن من فعلها عالما عامدا فعليه القضاء مع الإثم وليس هناك كفارة. إذن من كان عالما عامدا وتناول شيئا من المفطرات فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء مع الإثم، مع الإثم، ولكن ليس فيه كفارة، إلا ما سيأتي، ما كان الفطر بالجماع سيأتي معنا. طيب، أول هذه المفطرات قال: إذا كان فطره فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. فأول المفطرات الأكل والشرب، فهذا المفطر الأول. قال ابن قدامة: وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء. إذن هذه مسألة أخرى، لو أن أحدا عالما عامدا أفطر بأكل أو شرب في أثناء النهار فإننا نوجب عليه الإمساك عقوبة له، نقول: أمسك بقية يومك، وفسد صومه ووجب عليه القضاء وكذلك عليه الإثم وعليه الإثم. طيب، ما هي الأدلة على أن الأكل والشرب عمدا من مفسدات الصوم؟ ما هي الأدلة؟ دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني بعدما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود امتنعوا وتوقفوا عن الأكل الصوم وأتم الصوم عن الأكل والشرب وأتم الصوم إلى الليل. فهنا في الآية الدليل على تحريم الأكل والصوم بعد طلوع الفجر الصادق. طيب، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم الصائم يترك الطعام والشراب، فهذا الدليل على أن الشراب والطعام حرام تناوله على الصائم. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم الناسي، والناسي معذور، أليس كذلك؟ رفع عن أمتي النسيان والخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه. مفهوم ذلك لو أكل وشرب عمدا فصيامه باطل وفسد صومه. كذلك أجمع العلماء على أن الفطرة بالأكل والشرب، إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الأكل والشرب من مفسدات الصوم ومن مبطلات أو من مفترات الصيام. العلماء قالوا لا فرق بين أن يدخل هذا الطعام والشراب عن طريق الفم أو عن طريق منفذ آخر إلى المعدة كالأنف. فإذا أدخل الأطباء الأكل أو الشرب مثل العصير أو الحليب أو غير ذلك من المأكولات والمشروبات عن طريق الأنف وكان واصلا إلى الجوف، فإن هذا يأخذ حكم الأكل والشرب. كذلك قالوا ما كان يلحق بالأكل والشرب كالمغذيات، فالمغذي ليس أكل والشرب لكنه ملحق به، لأن المريض يستغني به عن الأكل والشرب، فيلحق بذلك الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل فيكون استعمالها مفطرة للصوم. قال بأكل أو بشرب أو قيء عمدا، إذن هنا قيد القيء بماذا؟ بالعمد. فهذا المفطر الثاني عند المؤلف رحمه الله وهو القيء. القيء وقيده بالعمد، وهذه المسألة مختلف فيها على قولين بين العلماء. القول الأول أنه مفطر إذا كان عمدا، إذن هناك قيء عمد وهناك قيء أن يغلب الإنسان بدون أن يعمل، أن يتقيى الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، هذا هو القيء الترجيع. طيب، ما الدليل على أن القيء عمدا مفطر للصوم أو مفسد للصوم؟ استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. من زرعه أي غلبه وقهره بدون اختياره فهذا لا قضاء عليه لأنه ليس له اختيار في ذلك. ومن استقاء عمدا أي طلب الاستيقاء بطريق من طرق الاستيقاء فإن عليه القضاء. هذا الحديث قال الحافظ أعله أحمد وقواه الدارقطني لكن الحديث مختلف فيه بين العلماء. الإمام البخاري كأنه يرى ضعف هذا الحديث. لماذا؟ لأن الراوي هو أبو هريرة، والإمام البخاري روى عن أبي هريرة أنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. قال لو كان هذا الحديث ثابتا لما أفتى أبو هريرة بخلافه، كأن أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى الفطر بماذا؟ بالقيء. قال هو إخراج وليس الإدخال، والفطر يكون بإدخال الغذاء أو الشرب بالأكل وليس بالإخراج. فإرادة الإمام البخاري هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة كأنه يرى صحة الموقوف على أبي هريرة دون المرفوع طيب، ابن المنذر نقل الإجماع على أن القي عمدا يفطر، لكن هذا فيه نظر لوجود الخلاف في هذه المسألة، لوجود الخلاف فيه. القول الثاني ذهب ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم، وحكى بعض العلماء رواية عن الإمام مالك وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري أنه لا يفسد الصوم بالقيء سواء كان غالبا أو لم يكن غالبا. إذن القول الثاني أن القيء ليس مفسدا للصوم سواء كان عمدا أو غير عمد. طيب ما أدلتهم؟ استدلوا أولا حديث أبي هريرة، قالوا هذا الحديث لا يصح ولم يثبت دليل على أن القيء مفطر. هذا الحديث كما قلت لكم فيه كلام للعلماء، ولذلك الحافظ ابن حجر يقول أعله أحمد، يعني جعله ضعيفا. ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأن القيء مما تعم به البلوى. فالحديث هذا ضعيف، ولم يثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القيء من المفترات. كذلك استدلوا بحديث ثلاث لا يفترن: القيء والحجامة والاحتلام، ولكن الحديث هذا ضعيف، رواه الترمذي وغيره. طيب، الحكمة من الإفطار بالقيء، نحن نعرف أن القيء هو إخراج ما في الجوف وليس الإدخال، والغالب الذي نعرفه أن الفطر يكون بإدخال، بالإدخال إلى الجوف. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة من ذلك، قال أن القي يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها البدن، فيحصل الضعف، فلذلك يكون هناك الإفطار. القي عمدا يكون بطرق كثيرة، فهو يشمل ما إذا كان قيه بالفعل كجذبه بيده إدخال الإصبع ويريد يتقيه، أو بالشم كان يشم شيئا له رائحة كريهة نفاذة ليقيء بها، يشم شيء كريه حتى يتقيه، أو بالنذر كان يتعمد النذر لشيء قبيح يقيء. فأيا كان الطريق فهذا يعتبر القيء عمدا، وعلى قول المؤلف يكون مفطرا إذا كان عامدا. قال: أو حجامة، هذا المفطر الثالث. الحجامة المفطر الثالث، الحجامة استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة. الحجامة استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة. ولن اختلف الأمر عن القديم، كانوا في القديم يستعملون القرن، وأن الحاجم يمس القرن بالفم يجذبه حتى يخرج ماذا؟ الدم. واليوم أصبحت هناك آلات جديدة والإمكانيات متطورة، فلا يحتاج إلى الجذب بالفم. طيب، الحجامة هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول ما ذكره المصنف، وهو أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. إذن مذهب الحنابلة أن الحجامة تعد مفطرة للصوم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو ما ذكره من المؤلف رحمه الله، وهو الشيخ السعدي رحمه الله. من أدلة هذا القول أن الحجامة مفطرة، استدلوا بأدلة منها حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، المقبرة البقيع المعروفة في المدينة، قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، وهو يحتجم في رمضان. أتى على رجل بالبقيع، قال العلماء حول البقيع، وكان يحتجم في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الفاعل الذي يحجم، والمحجوم المفعول به. طيب، المحجوم لأنه يخرج منه الدم فيضعف بذلك، فما سبب فطر الحاجم؟ قالوا: لأن الحاجم في ذاك الوقت كان يمس الدم، فاحتمال أن يصل شيء من الدم إلى جوفه، فلذلك قال: أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا هذا الحديث في إسناده اختلاف، وفي متنه اضطراب، واختلف العلماء في صحته وضعفه، لكن الأكثرون على تصحيحه، ومنهم الإمام البخاري وابن المديني وإسحاق والدارمي والنووي وآخرون صححوا هذا الحديث، ومن العلماء من ضعفوه منهم أبو حاتم وكذلك الإمام الشافعي وغيرهم. طيب، هذا القول الأول، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أفطر الحاجم والمحجوم فالحجامة تكون مفطرة للصائم. ذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة الثلاثة غير الحنابلة وغيرهم، قالوا أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. من أدلتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هاتان جملتان منفصلتان، ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم كان محرما وصائما، ليس معنى ذلك، وإنما احتجم مرة وهو محرم، أي احتجم في حال إحرامه. وكذلك ثبت أنه احتجم وهو صائم، أي في مرة ثانية احتجم وهو صائم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم وصائم، يعني لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام مع الصوم. لماذا؟ لأن جميع عمره كانت في أشهر الحج، أشهر الحج وهو مسافر، فلا يمكن أن يكون صائما. أما ذهابه إلى مكة في وقت الصيام فكان في غزوة الفتح، ولكنه لم يكن محرما، الثابت أنه لم يكن محرما وإنما كان حلالا، فذهابه في رمضان إلى مكة لم يكن محرما، وذهابه في غير رمضان لم يكن صائما. فلذلك نقول هما جملتان منفصلتان، أي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مرة وهو محرم، احتجم وهو محرم، ومرة أخرى احتجم وهو صائم. فهذا دليل، لو كان مفطرا ولو كان حراما ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ صائم. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رخص للصائم بالحجامة والقبلة، ونحن نعرف أن الرخصة لا تكون إلا بعد الحذر، فهذا الدليل كما سيأتي دليل للجمهور أن القول بالفطر بالحجامة منسوخ، أنه كان أولا ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة والقبلة للصائم. طيب، على قول جماهير العلماء وأن الحجامة ليست مفطرة للصائم، بماذا أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوب؟ أجابوا بعدة أجوبة، منها أن هذا الحديث منسوخ، قال ابن عبد البر وغيره في دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوب منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، أن ذلك في حجة الوداع. طيب، قال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فهذا دليل على أن حديث أفطر الصائم والمحجوم هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقول الصحابي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة. طيب، المفطر الرابع أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة، هذا المفطر الرابع وهو الاستمناء بمباشرة. المباشرة المقصود هنا التقاء البشرتين، ويستعمل أحيانا في الجماع سواء أولج أو لم يولج، ولكن ليس الجماع مرادا هنا، الاستمناء بغير الجماع بأي مباشرة أخرى إذا لم يكن جماعا، فإما أن يكون الاستمناء باليد أو بمباشرة الزوجة بدون الجماع، فإذا استمنى وأخرج المني بهذه الطريقة يكون مفسدا. لماذا؟ للصيام. قال ابن قدامة رحمه الله كذلك المراد إما أن يقبل زوجته مثلا فيمني، فهذه أيضا الاستمناء بمباشرة. إذن الاستمناء بالمباشرة بلا جماع هذه كالقبلة، والاستمناء باليد ونحوها فهذا مفتر للصيام. دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا حصل الشهوة وخرج المني فإن هذا يكون مفترا للصيام. طيب، أما نزول المضي للصائم في اليقظة قال شيخ الإسلام أنه لا يفتر عملا بالأصل، ولا أن قياسه على المني لا يصح لظهور الفروق بينهما، فالمضي هو ليس موجبا للغسل فيأخذ حكم البول، بخلاف المني فإنه يوجب ماذا؟ الغسل، فيكون مفترا للصوم. والدليل على أن تعمد الاستمناء بمباشرة مفسد للصوم أن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب، أما إذا احتلم الإنسان في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره، لأنه ليس باختياره، هنا أيضا حصل له اللذة ولكنه نائم. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث ومنها عن النائم حتى يستيقظ، فإذا حصل الاحتلام في نهار رمضان وخرج المني وقد يكون حصل له اللذة في النوم أيضا، فهذا يجب عليه أن يغتسل ويكمل صومه، فصومه صحيح لأن هذا الأمر ليس باختياره. كذلك لو كرر النذر متعمدا فأنزل منيا فإنه يفسد صومه، هذا أيضا مثل الاستمناء لأنه متعمد بتكرار النذر والتفكير البعيد، فأنزل فهو مثل الاستمناء بالمباشرة فإنه يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه أن لا ينذر وأن لا يعيد النذر، فإذا نذر تكرارا بنذر التلذذ وخرج المني فإنه يكون مفسدا لصومه. أما إذا لم يكرر النذر فإنه لا يفطر ولو أنزل، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.